لا أدري من هو إبراهيم هذا. وإذا كان الذي ذكره شعبة فالذي يبدو أنه غير إبراهيم النخعي، لأن شعبة توفي سنة 60 و100 وإبراهيم النخعي سنة 95 من الهجرة، يعني بين وفاتيهما 65 سنة، وإبراهيم متأخر وشعبة متأخر عن إبراهيم النخعي 65 سنة. فلا أدري يعني هل يعني ما أذكر يعني قضية عمر شعبة وهل هو معمر وأنه يمكن أن يحدث به إبراهيم، لكن ما ذكروا يعني رواية عن إبراهيم، وإنما ذكروا أن شعبة طوى عن عدد ممن يقال له إبراهيم وليس فيهم إبراهيم النخعي. فلا أدري من هو إبراهيم هذا، ولا أدري هل الذي ذكر له هو شعبة أو غيره، وأنه أعجبه يعني ذلك الذي ذكره له. ثم قال ابن السني، قال الشيخ ابن السني، وابن السني هو راوي كتاب سنن النسائي عن النسائي، بل سبق أن ذكرت فيما مضى أن من العلماء من قال إنه هو الذي اختصر المجتبى من السنن الكبرى، والقول الآخر وهو الأظهر أن الذي اختصرها النسائي وليس ابن السني، لكن ابن السني هو راوي الكتاب عن النسائي، فيحتمل أن يكون قال ابن السني ويكون يعني هذا تفسير منه أو إيضاح لهذا الاسم المبهم وقوله الحكم، وأنه الحكم بن سفيان الثقفي. وفي بعض النسخ قال ابن السني قال أبو عبد الرحمن، فيكون على هذا الكلام لأبي عبد الرحمن النسائي. وقد مر بنا كثيرا أن النسائي يعلق على بعض الأحاديث ويأتي ذكره بأن يقول قال أبو عبد الرحمن، وسواء الذي قال أبو عبد الرحمن هو النسائي أو قالها من دون النسائي، بحيث يقول قال أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن، يحتمل أن يكون النسائي هو الذي قال عن نفسه أبو عبد الرحمن، ويحتمل أن يكون من دون النسائي هو الذي قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي. فهنا قال ابن السني، وفي بعض النسخ قال ابن السني قال أبو عبد الرحمن الحكم هو الحكم بن سفيان رضي الله عنه، يعني تفسير للحكم وتوضيح للحكم وأنه ابن سفيان. والحكم بن سفيان ذكرت لكم أنه قيل إن له صحبة اللي هو الحكم بن سفيان، وقلت لكم أنه جاء بألفاظ كثيرة فيها افتراض، الحكم بن سفيان عن أبيه، الحكم سفيان بن الحكم، الحكم عن أبيه، الحكم عن رجل من ثقيف، ألفاظ متعددة تعد اضطرابا يدل على ضعف الإسناد بسبب الاضطراب. لكن كما قلت لكم الشيخ الألباني قال إنه يتقوى بالشواهد التي جاءت عن بعض الصحابة في معناه، جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في معناه. أول إسناد يقول النسائي في الإسناد أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري، وهو ثقة روى له النسائي وحده، وقد سبق أن مر ذكره فهو من رجال النسائي وحده. عن
حدثنا خالد بن الحارث،
وخالد بن الحارث هذا تقدم ذكره مرارا، وهو ثقة من رجال الجماعة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف بهذا الوصف الذي هو في القمة، والذي هو من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل، وهو أن يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو أحد الثقات المتقنين، وهو من رجال من العارفين بالجرح والتعديل، وكلامه في التوثيق والتعديل والتجريح كثير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور وهو ابن المعتمر وقد مر ذكره أيضا وهم الرجال ووثقة من رجال الجماعة.
عن مجاهد.
عن مجاهد وهو بن جبر المكي وهو ثقة إمام في التفسير والعلم وهو من رجال الجماعة خرج حديث أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره أيضا.
عن الحكم. عن
والحكم هذا هو الذي حصل الاضطراب من مجاهد في تعيينه, مرة يقول الحكم بن سفيان ومرة يقول سفيان بن الحكم ومرة يقول الحكم عن أبيه ومرة يقول الحكم عن رجل من ثقيف, على أقوال تبلغ قريبا من 10 أقوال أو 10 صيغ وهي تدل على الاضطراب.
قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن زريق عن منصور قال وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. قال أحمد فنضح فرجه.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى يقول فيه الحكم بن سفيان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. فكلمة توضأ ونضح فرجه يحتمل أن يكون هذا النضح قبل وأن يكون بعد مثل ما تقدم, يعني ونضح فرجه يعني إذا كان الاستنجاء فهو قبل وإذا كان رشا بعد الوضوء فهو يكون بعد. والنسائي أورد الحديث من طريقين أولاهما قال فيها أخبرنا أخبرنا إسماعيل بن محمد الدوري عباس بن محمد الدوري أخبرنا عباس بن محمد الدوري وعباس بن محمد الدوري هو ثقة حديثه عند أصحاب السنة الأربعة
أيوة. قال حدثنا الأحوص بن جواب
حدثنا الأحوص بن جواب والأحوص بن جواب يقال له أبو جواب أيضا كنيته أبو جواب أبو الجواب يعني كنيته توافق اسم أبيه. وقد مر بنا مرارا وتكرارا أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, وذكرت أن فائدة هذا دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر بكنيته فقد يظن من لا يعرف أن أبو مصحف عن ابن, لأن إذا قال الأحوص بن جواب أو الأحوص أبو جواب الكل صحيح لأنه كنيته توافق اسم أبيه, فسواء قيل ابن أو قيل أبو فهو إن قيل ابن فهو منسوب إلى أبيه وإن قيل أبو فهو مكنى وكنيته توافق اسم أبيه وهو صدوق ربما وهم. وحديثه عند مسلم والنسائي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عند هؤلاء الأربعة الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجة
قال حدثنا عمار بن رزيق
حدثنا عمار ابن رزيق وهو أبو الأحوص وهو كنيته أبو الأحوص وقد قال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به وهو ممن روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما روى له الترمذي روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي الأول روى له مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وهذا روى له مسلم وأصحاب السنن إلا إلا الترمذي اللي هو أبو الأحوص عمار بن رزيق.
عن منصور.
عن منصور هو ابن المعتمر الذي مر ذكره وهو ثقة من رجال الجماعة. نعم.
وأخبرنا أحمد بن حرب.
ها هذه صيغة التحويل أو علامة التحويل وهي التحول من إسناد إلى إسناد، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أنها تستعمل من أجل أن يتبين أن ما بعدها رجوع إلى الإتيان بالإسناد من أول، وحتى لا حتى لا لو لم يعتمد لم يؤت بها لو لم يؤت بها لكان ما بعدها تاليا لما قبلها، فيكون المتأخر المتقدم المتأخر المتقدم راويا عن المتأخر، فإذا جاءت حاء عرف بأن في رجوع من جديد وأن في إسناد آخر، إسناد آخر يبدأ من المصنف. يقول أخبرنا أحمد بن حرب، وأحمد بن حرب هو الطائي الموصلي، هو الطائي الموصلي وهو صدوق خرج له النسائي وحده، صدوق خرج له النسائي وحده. حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي، قاسم وهو بن يزيد الجرمي، قاسم بن يزيد الجرمي هو أيضا موصلي، هو أيضا موصلي وهو ثقة حديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وكلمة هو ابن يزيد هذه قالها من دون تلميذه الذي هو
أحمد بن حرب
يعني من دون أحمد بن حرب، إما النسائي أو من دون النسائي. وكلمة هو يتابها حتى يعرف بأن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما من دونه، لأن التلميذ لا يحتاج إلى هو بل ينسبه كما يشاء، لكن لما أراد من دون التلميذ أن يوضح أن يأتي بما يوضحه ويزيل إبهامه إهماله أتى بكلمة هو حتى يتبين، وهذا تقدم مرارا وتكرارا. ايش هو؟ لا روى له النسائي وحده، نعم هذا روى له النسائي وحده، ما روى له مسلم ولا غيره، وانما هو كتلميذه انفرد النسائي بإفراء الاخراج لهم. احمد بن حرب وقاسم بن يزيد الجرمي انفرد النسائي بالاخراج لهما، لم يخرج لهما الا النسائي، ما خرج لقاسم هذا الا النسائي كتلميذه احمد بن حرب، لم يخرج له الا النسائي.
حدثنا
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري الإمام الذي قال عنه الحافظ التقريب ثقة حافظ عابد، وذكر صفات متعددة في حقه. وقد ذكرت لكم مرارا أنه ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي صيغة من أعلى صيغ التعديل.
حدثنا منصور
هو ابن المعتمر، ثم
عن مجاهد
ثم الحكم وهو بالإسناد المتقدم، ثم قال النسائي بعده بعدما ذكر الرواية وقال أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه، ثم قال أحمد فنضح فرجه، قال أحمد، ويقصد بأحمد شيخه الثاني في الإسناد، لأن ذكر شيخين، الأول عباس ابن محمد الدوري والثاني أحمد بن حرب، واللفظ الذي ذكره وهو نضح فرجه لفظ شيخه الأول، وكلمة فنضح التي هي بالفاء بدل الواو هي عبارة أو لفظ شيخه الثاني. وقد ذكرت لكم فيما مضى عندما جئنا عند حديث رواه النسائي عن قتيبة وعن عتبة بن عبد الله، وكان ذكره على لفظ عتبة بن عبد الله وحديث صنابحي عبد الله الصنابحي في فضل الوضوء, والذي أورده في باب أن الأذنين من الرأس وما يستدل به على أن الأذنين من الرأس, قال لما ذكر الإسناد على لفظ عتبة هو شيخ الثاني, ثم قال قال قتيبة عن الصنابحي عن الصنابحي عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم, فساقه على لفظ الشيخ الثاني ثم أشار إلى لفظ الشيخ الأول. وذكرنا هناك أنه لعل هذه الطريقة لعل هذا يشعر بأن طريقة النسائي أنه عندما لا يقول اللفظ لفلان أنه يكون لفظ للثاني, قلنا هذا فيما مضى, لكن هذا الكلام يعكر على ذات الاستظهار, لأنه هنا أتى باللفظ على لفظ الثاني على اللفظ الأول وهو عباس الدوري, ثم قال وقال أحمد فنضح فرجه, يعني أتى بلفظ الشيخ الثاني, فصار على هذا لا يتضح أن النسائي عندما يذكر الإسناد عن شيخين ثم لا يبين من له اللفظ لا يدل على أنه يراد به الثاني, لأن هذا الحديث الذي معنا يعني يدل على أن هذه القاعدة غير المنطبقة. وأنا ذكرت لكم في موضع أن طريقة البخاري أنه عندما يذكر شيخين فاللفظ الثاني منهما, وكنا نظن لما جئنا عند حديث الصنابحي وكان ذكره عن شيخين وساق نعم
رقم 103
ايش
حديث رقم 103
نعم 103 103
نعم
103 نعم رقم 103 الحديث رقم 103 ذكره عن قتيبة وعن عتبة بن عبد الله وساقه على لفظ عتبة بن عبد الله, ثم قال وقال قتيبة على الشيخ الأول, هنا عكسه ذكره عن شيخين عن عباس الدوري وعن أحمد بن حرب, ثم ساقه على لفظ الشيخ الأول, ثم أتى بعد ذلك بلفظ الشيخ الثاني, فدل على أنه لا يتخذ من ذلك أو لا يفهم من ذلك قاعدة للنسائي يبنى بها على أنه إذا لم يذكر من له اللفظ يكون للثاني فقد يكون الأول كما تقدم في رقم 103, وقد يكون للثاني كما جاء هنا في هذا اللفظ في هذا الحديث الذي معنا.
قال باب الانتفاع بفضل الوضوء. وقال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه, وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الانتفاع بفضل الوضوء, يعني ما يبقى بعد الوضوء ما يبقى في الإناء بعد الوضوء ينتفع به, الإنسان يتوضأ من إناء يمكن الإنسان بعده يأتي ويتوضأ منه, يمكن الإنسان يأتي ويمكن الإنسان يشربه أيضا, يمكن الإنسان يشربه لأن النسائي أورد حديث من هذا الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام وشرب فضل وضوءه, الماء اللي بقي بعد الوضوء شربه, فالانتفاع بفضل الوضوء يدل عليه هذا الحديث, إلا أن النسائي ما أورد يعني الأحاديث التي أوردها كلها يعني ليست كلها على هذا النحو على اعتبار أنه يراد بها ما يبقى بعد الوضوء, فقد يراد بها ما حصل منه الوضوء وقد يراد بها ذلك في بعض الروايات في بعض الأحاديث, لكن هذا الحديث واضح بين المقصود به ما تبقى بعد الإناء, يعني معناه أنه ينتفع به, وأن كل إنسان استعمله بأن يدخل يده ويتوضأ ثم يدخل يده ويغرف ثم يدخل يده ويغرف هذا الاستعمال لا يؤثر عليه, فللإنسان له أن يشرب هذا الماء الباقي ولغيره أن يتوضأ, وله أن يتوضأ به مرة أخرى أيضا إذا بقي. فإذا ينتفع بفضل الوضوء يعني ما يبقى في الإناء. أما إذا توضأ إنسان في طشت يعني بحيث يجمع ما يتساقط من أعضائه يغسل وجهه ويتساقط مع الوجه على الصحن ثم يغسل يديه ويتساقط مع اليدين في الصحن في الطشت ثم يغسل رجليه ويتساقط فهذا الماء لا يتوضأ به مرة أخرى لأنه رفع به حدث فلا يرفع به الحدث مرة أخرى لكن هو طاهر يمكن يستفاد منه يعني في يعني أمور غير الوضوء يمكن يستفاد منه في أمور غير الوضوء. أما ما يبقى في الإناء بعد الوضوء فهذا يستفاد منه على كل حال ولا إشكال فيه ولا بأس به يتوضأ به ويستعمل في أي وهي وجوه الاستعمال في رفع الحدث وغير رفع الحدث. وحديث النسائي أورد أول حديث علي وقد تقدم عن أبي حية أنه قال رأيت عليا توضأ أتي بإناء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام وشرب فضل وضوءه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. ومحل الشاهد كونه شرب فضل وضوءه يعني معناه انتفع بفضل الوضوء بفضل الوضوء يعني ما بقي بعد الوضوء الماء الذي بقي بعد الوضوء انتفع به يعني انه شربه استعمله شربه. واما اسناد الحديث يقول النسائي
اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف
يقول النسائي اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف ابو داود سليمان بن سيف هو ثقة خرج حديثه النسائي ثقة حافظ خرج حديثه النسائي.
حدثنا ابو عتاب
وهو سهل بن حماد وهو صدوق روى له روى له مسلم والأربعة سهل بن حماد أبو عتاب روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
حدثنا شعبة
هو ابن الحجاج وقد تقدم
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي أبو إسحاق السبيعي وهو يذكر بكنيته كثيرا كما هنا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة من رجال الجماعة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حية
ابن قيس الوادعي الهمداني الوادعي الكوفي وهو مقبول قال عنه تقريب مقبول وهو من أصحاب السنة من رجال أصحاب السنة الأربعة
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة
ركزت
قال فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه.
ثم أورد النسائي حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في البطحة فخرج بلال بوضوئه يعني بفضل وضوئه يعني ما بقي من وضوئه الذي توضأ منه فجعل الناس يأخذون منه يتبركون بهذا الماء الذي مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلت منه يعني أخذت منه بنصيب من هذا الماء ثم ركزت له العنزة وركزت والعنزة هي عصا في يعني رأسها حديدة تغرس في الأرض ويصلي إليها ويصلي إليها يجعلها من سترة. فجعل الحمر والنساء والكلاب يمرون بين يديه, لأن هذه التي كانت جعلها تقطع الصلاة إذا مرت بين الإنسان وسترته, يعني بين يديه من وراء العنزة. ومن المعلوم أن المشي وراء السترة لا يؤثر, لا يؤثر ولا يقطع الصلاة, يعني فيما إذا مر وراءها من يقطع الصلاة كما جاء في بعض الأحاديث المرأة والحمار والكلب. يعني جعلت المرأة والحمر والكلاب يمرون بين يديه, يعني من وراء العنزة, يعني من وراء العنزة. والمقصود من إيراد الحديث هو الأول, لأن يعني هذا سيأتي في الصلاة, يعني فيما يتعلق برتب العنزة وما يتعلق بالمرور سيأتي في الصلاة, لكنه جاء من أجل ما جاء في أوله, وأنه أن بلالا جاء بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يصيبون منه, يعني يأخذون منه ويبلون به أجسادهم, يتبركون بما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني التبرك بفضلاته إنما هو خاص به, لا يجوز مع غيره ولا يستعمل مع غيره, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان, وهم خير من مشى على الأرض. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خير من مشى على الأرض, ما كانوا يتبركون بفضل وضوئهم وما كانوا يفعلون هذا. فدل هذا على أن دل صنيع الصحابة وعدم فعلهم ذلك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, فلا يفعل مع غيره, لا يتبرك بغيره, لا بشعره ولا ببصاقه ولا بفضل وضوئه, وإنما ذلك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد كان يتبركون بشعره وبفضل وضوءه وبعرقه وبصاقه عليه الصلاة والسلام, وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا محمد بن منصور,
وقلنا سيخبرنا محمد بن منصور, وقد مر مرارا أن محمد بن منصور شخص شيخين هما محمد بن منصور الجواد المكي ومحمد بن منصور الطوسي, وأن الأقرب والأظهر أن سفيان المروي عنه هو سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة لأنه مكي ومحمد بن منصور الجواد مكي, فيكون كونه يراد من محمد بن منصور هو الأولى لأنه مكي وسفيان بن عيينة مكي, وسفيان هو غير منسوب وهو بن عيينة, وسفيان ومحمد المنصور طوله النسائي وحده كما عرفنا ذلك فيما مضى. وسفيان بن عيينة من هو ثقة حافظ عابد حجة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا مالك بن مغول,
ومالك بن مغول هو قد مر قريبا, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عون بن أبي جحيفة,
عن عون بن أبي جحيفة ويأتي ذكره لأول مرة, عون بن أبي جحيفة السوائي, وأبوه اسمه وهب, وهب بن عبد الله السوائي, فهو عون ابن وهب ابن عبد الله السوائي, وأبوه مشتهر بكنيته, ولهذا يقال عون بن أبي جحيفة نسبة إلى أبيه بكنيته, يعني بكنيته نسبة إلى أبيه مكنى, فهو عون بن أبي جحيفة, وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. وعون هذا ثقة من رجال الجماعة, عون هذا ثقة من رجال الجماعة روى أصحاب الكتب الستة. وأبوه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي هو من خاصة علي ومن أصحاب علي ومن خاصته رضي الله تعالى عنهما, وله كم لهم الحديث؟ له 45 حديثا, انفرد البخاري اتفق البخاري ومسلم على حديث
حديثين,
اتفق البخاري ومسلم على حديثين, وانفرد مسلم بحديث, أو البخاري بحديث. انفرد البخاري بحديث ومسلم به.
انفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة.
اتفق على كم؟
على اثنين.
وانفرد؟
انفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثلاثة.
اتفق حديث ولا حديثين؟
على ثلاثة حديثين وآثمين.
أنا كان في بالي أنه اتفق على حديث واحد، لكن هو موجود في خلاصة تذهيب الكمال يتحقق منه. وأنا ذكرت لكم أن مرارا أن ما أذكره عن الصحابي وما له من الكتب، ما له من الأحاديث في الكتب والمتفق عليه، هو نقلا من الخلاصة، خلاصة تذهيب الكمال، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال من خزرجي. أيوة.
نعم. بعد. واحد أرسل السؤال الشيخ يتعلق بالإسناد الأول، وأنتم ذكرتم يقول ورد في الإسناد الأول عن الحكم عن أبيه عن الرسول، وفي الإسناد الثاني عن الحكم بن سفيان قال رأيته فأسقط الواسطة، هل هذا هو الإفراط؟
هو واحد. هو أنا قلت أن الحكم، الحكم هذا الإسناد واحد، إلا أن مجاهد اضطرب فيه وأتى به على ثمان صيغ أو تسع صيغ، مرة يقول الحكم من سفيان، مرة الحكم عن أبيه، مرة الحكم عن رجل من ثقيف، مرة يقول سفيان ابن الحكم، على تسعة أقوال أو عشرة أو ثمانية لا أذكر، وإنما أقوال كثيرة يعني يعد اضطرابا، ولا لم يأتي إلا من هذا الطريق لصار ضعيفا، لكن لوجود شواهد له عن جماعة من الصحابة في معناه يعني يدل ذلك على ثبوته.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت بن المنكدر يقول سمعت جابر رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه.
وقال مرضت فجاءني، جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ وصب علي فضل وضوءه. فصب علي فضل وضوءه لوضوءه. فصب علي وضوءه. فصب علي وضوءه. وهنا مختصر، وجاء في البخاري وفي غيره انه افاق، هو انه سأل عن الميراث، عن مسألة في الميراث، لكن النسائي اورده من اجل كونه صب وضوءه عليه، يعني الانتفاع بفضل الوضوء. وهنا يحتمل ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا ثم ما يخرج من اعضائه يصبه عليه، ويحتمل ان يكون ما بقي في الاناء مما استعمله صبه عليه، اما ان يكون وضوءه يعني الذي تساقط من جسده عليه الصلاه والسلام يرشه به عندما يعني يغسل وجهه يرش به جابرا، او انه الذي بقي يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن قوله وضوءه يعني يشعر بأنه الذي استعمله، الذي استعمله. ولما رش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء أفاق، لكن ذكرت في الحديث الذي قبله هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا البخاري رحمه الله لما أورد الحديث عقد له ترجمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المريض، ما قال صب الإنسان أو صب عائد المريض يعني وضوءه على المريض، وإنما قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوءه أو وضوءه على المريض، يعني معناها أن الترجمة أسابها مضافة إلى الرسول، والعمل يعني أضافة الرسول يعني أن هذا من خصائصه، يعني فليس لأحد إذا زرى إنسان يعني يقول أنا أفعل كما فعل رسول الله فيتوضأ ويصب عليه فضل وضوءه، لأن ذاك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بما يعني يتساقط من جسده أو بما يناله جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا من خصائصه، ولا يفعل هذا مع أحد سواه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث إسناده رباعي وهو أعلى الأسانيد عند النسائي، وقد أشرت إلى هذا من قبل عندما جينا عند الحديث 128 ورجاله 8، قلت أن الحديث 138 أعلى إسناد عند النسائي هو رجال أربعة أشخاص، ليس بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أشخاص, محمد بن منصور وسفيان بن عيينة ومحمد بن المنكدر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. وإسناد الحديث محمد بن منصور هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا, وسفيان بن عيينة أيضا مر في الإسناد قبل هذا, والذي جاء يأتي ذكره لأول مرة هو محمد بن المنكدر ابن المنكدر, وهو محمد بن المنكدر التيمي المدني, وهو ثقة فاضل من رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأما جابر بن عبد الله فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه, وقد مر ذكره مرارا. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.